أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم الأحد الرابع عشر من شهر ذي القعدة لعام 1441 هجرية قمرية، الموافق للخامس عشر من شهر تير، أي الشهر الرابع من عام 1399 هجرية شمسية، المصادف 5 يوليو أي الشهر السابع من عام 2020 ميلادية. ونبدأ بدراسة علم الإدارة في دورة مختصرة مقتضبة جدا في كتاب الإدارة في أسبوع للكاتب مالكوم بيل، ترجمة فارس السويكري. فقد ترجم فارس السويكري كتاب مالكوم بيل الذي أصدرته الجمعية البريطانية لإدارة الأعمال، وهذا الكتاب مؤلف من 7 فصول بعدد أيام الأسبوع. ونأمل إن شاء الله أن ننهي هذه الدورة الموجزة في أقصر وقت ممكن، لأننا نعتزم أن نقيم 3 دورات في العلوم الإنسانية على الأقل، دورة موجزة ودورة متوسطة ودورة موسعة ومفصلة، وهذه الدورة هي الدورة الأولى والموجزة، نبدأها هذه الأيام ولعلنا نوفق لإتمامها، ونسأل الله عز وجل أن نوفق لإقامة دورات 3 في العلوم الإنسانية، وهي علم الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، علم السياسة، علم الاقتصاد، علم الإدارة، علم التاريخ وغير ذلك، حتى من غير العلوم الإنسانية. فإن طالب العلم الحوزوي والجامعي الأكاديمي والمثقف الرسالي بحاجة إلى الإلمام ببعض مبادئ هذه العلوم، فنشرع في بيان مباحث هذا الكتاب. هذا الكتاب أساسا قد كتب لشخص استيقظ من النوم فوجد نفسه في موقع إداري متقدم، وأصبح مديرا أو مسؤولا لقسم أو مؤسسة أو مركز أو شركة، وحينئذ يقع أمام الأمر الواقع، فليس لديه الكثير من مبادئ الإدارة، فكيف يدير نفسه أولا، وكيف يدير الآخرين ثانيا، وكيف يدير المال ثالثا، وكيف يدير المعلومات رابعا؟ فهذه مباحث مهمة يحتاجها من يتسنم موقعا إداريا. من هنا ستكون المحاور والفصول 7. الأول، ماهية الإدارة، وهو درس اليوم. الثاني، إدارة النفس. الثالث، إدارة الناس. الرابع، إدارة العمليات. الخامس، إدارة المال. السادس، إدارة المعلومات. السابع، البيئة الإدارية. فهذه معلومات أولية في الإدارة يحتاجها كل مسؤول ومدير. فأولا، ما هو معنى الإدارة؟ وثانيا، إذا عرفنا معنى الإدارة، كيف يدير الإنسان نفسه وذاته؟ وثالثا، كيف يدير الآخرين والموارد البشرية؟ ورابعا، كيف يدير العمليات الإدارية؟ وخامسا، كيف يدير المال الموجود في المركز أو الشركة؟ وسادسا، كيف يدير المعلومات التي تتداول في هذا المركز أو المؤسسة أو الشركة؟ وسابعا، كيف يهيئ البيئة الإدارية والمناخ الإداري الملائم والمناسب؟ إنها مباحث مهمة وحساسة، ويحتاجها كل إنسان، حتى في الحسينيات والمساجد، بل حتى في البيت. نشرع بعون الله تبارك وتعالى، متوكلين على الله، في المحور الأول والفصل الأول، وهو ماهية الإدارة. وهناك 4 محاور أساسية سندرسها تباعا إن شاء الله تعالى في الفصل الأول، وهي: المحور الأول، تعريف الإدارة. المحور الثاني، موارد الإدارة. المحور الثالث، التسلسل الإداري. المحور الرابع، تصرف المدير كقائد. نشرع في المحور الأول، تعريف الإدارة. وبما أن هذه الدورة مبسطة وميسرة، فهي سهلة يسيرة، لا ترنو إلى التعقيد، فإننا نقول لو سألت الناس من هم المدراء لقالوا المدراء هم الذين يأمرون وينهون الموظفين. والمثال البارز لدى الكثير من الناس مدير المدرسة، هو الذي يدير المدرسين والموظفين في المدرسة. ولكن إذا أردنا أن نعرف الإدارة تعريفا ميسرا بسيطا نقول الإدارة هي إنجاز الأهداف من خلال الناس، فإذا استطعت أن تنجز الأهداف التي تريدها من خلال الناس والموارد البشرية فأنت ماهر في الإدارة. تقول ما شاء الله فلان قوي في إدارة بيته، يعني الأهداف التي يريدها من أفراد عائلته كزوجته وأولاده يستطيع أن يحققها بسهولة. وأذكر لكم مثالا من باب الطرفة. في يوم من الأيام دخلت إلى سوبر ماركت في البحرين فوجدت رجلا شيخا كبيرا يتكئ على عصا وهو يقول لصاحب السوبر ماركت زوجني أريد أن أتزوج، رتب لامرأة للزواج. فقال صاحب السوبر ماركت وقد توفي مؤخرا رحمه الله عندك زوجتها وتريد أن أخطب لك الثالثة؟ فقال هذا الشيخ الكبير وهو يتكئ على عصا أقول لك عندي زوجتان وأنام لوحدي أريد أن أتزوج. فقال صاحب السوبر ماركت عندك زوجتان وتنام لوحدك، هذا من ضعف الإدارة، هذا سوء إدارة. فضحكت كثيرا. إلا أن كلام صاحب السوبر ماركت يشير إلى تعريف الإدارة هي إنجاز الأهداف من خلال الناس. وهذا الشيخ الكبير صاحب العصا لم يستطع إنجاز مهمته من خلال النساء. إذن الإدارة هي عبارة عن إنجاز الأهداف من خلال الناس، والإدارة نحتاجها في جميع مجالات الحياة. أنت مع ذاتك، أنت مع ناسك، مع مالك، مع معلوماتك، مع بيئتك، تحتاج إلى الإدارة. بل وجدت بعض المتخصصين في الإدارة يغالي فيها ويقول إن مشكلات العالم أساسها الإدارة، ويرجع جميع المشكلات في العالم إلى الإدارة. فلو تمكن البشر من إدارة أنفسهم إدارة صحيحة لعاش الناس بخير وعبروا إلى بر الأمان. إذن الإدارة أمر مهم جدا. هذا تمام الكلام في المحور الأول، تعريف الإدارة. المحور الثاني، موارد الإدارة، أي أن الإدارة تتعلق بماذا وبأي مورد؟ نذكر خمسة موارد، وهي الذات والناس والعمليات والمعلومات والمال، خمس كلمات. بالتالي عندنا موارد خمسة. المورد الأول إدارة النفس، المورد الثاني إدارة الناس، المورد الثالث إدارة العمليات، المورد الرابع إدارة المال، المورد الخامس إدارة المعلومات. فمثلا لو كنت مدير مدرسة، فأولا تحتاج أن تدير نفسك وترتب ذاتك، هذا أولا، وثانيا تحتاج أن تدير الناس وهم موظفو المدرسة من مدرسين وإداريين وعمال، وثالثا تحتاج أن تدير العمليات داخل المدرسة، العمليات التعليمية، ورابعا تحتاج أن تدير المال الذي تمول به المدرسة، وخامسا تحتاج أن تدير المعلومات الموجودة داخل المدرسة. إذن أنت في أي مركز، أي مؤسسة، أي مشروع، اتحاد، مجمع، مجمع، مدرسة، جامعة، شركة، مؤسسة، مركز، أي هيئة إدارية، تحتاج إلى الموارد الخمسة. كل مورد هذا له كتب خاصة. أنا اشتريت من الأردن مجموعة في كل هذا، مثلا كتاب اسمه تعلم أن تقول لا، يعني بعضهم كل شيء إن شاء الله إن شاء الله ولا يسوي شيء. إذن أنت بحاجة إلى هذه الموارد الخمسة، أولا إدارة الذات، ثانيا إدارة الآخرين والموارد البشرية، ثالثا إدارة العمليات بينك وبين الناس، رابعا إدارة المال الذي يدور بين الناس، خامسا إدارة المعلومات. نأخذ هذه الموارد تباعا. المورد الأول إدارة النفس. لا بد من تنمية المهارات الفردية وتدريب الإنسان نفسه وتطويرها على الدوام. والإداري الناجح هو الذي يطمح دائما في التطوير ولا يكتفي بالموجود، فإن القول بهذا بأن هذا كاف هذا بداية الانحدار والتوقف. الإداري الناجح لا يقول ما شاء الله أنا وصلت وكذا هذا يكفي. الإداري الناجح دائما يرتب أموره، وهناك دورات تعقد في المهارات الإدارية والإشرافية. من هذه المهارات اللباقة، مثلا لو كان موظفك دائما يتأخر وفي يوم من الأيام نظرت إليه نظرة غضب، أنت إلى متى دائما تتأخر؟ سوف أقتطع من راتبك وإن تأخرت سأطردك. هنا تكسب عداوة هذا الموظف، ولكن يمكن أن تخاطب هذا الموظف قائلا عفوا عزيزي هل لديك مشكلة يمكن أن أساعدك فيها؟ فإني أراك تتأخر، ولعل هناك مشكلة وأنا أستطيع أن أخدمك فيها، وأنا أتشرف أن أخدمك. فإن مثل هذه اللباقة توجب كسب الموظف. إذن الأمر الأول إدارة النفس وتطويرها وتنمية قدراتها والدخول في دورات تعليمية وتدريبية وقراءة الكتب وتثقيف النفس وتعلم تجارب المدراء الناجحين والخبراء. يوجد موقع بالإنجليزي في الإدارة، هذا الموقع يتحدث باستمرار ويضع آخر النظريات الإدارية فيه، وهذا الموقع الإلكتروني ليس للجميع وإنما باشتراك خاص وبأموال تدفع رسوم مالية حتى تطلع على آخر الأمور الإدارية، يعني تعمل إلى معلوماتك أبديت. بعض مدراء مؤسساتنا أجزت لهم أن يشتركوا بأموال، يشترك في هذا الموقع حتى يحدث معلوماته وتقوى إدارته إلى ذاته. هذا مهم جدا. بيل جيتس اكتشف الويندوز والذي أحدث طفرة، مخترع الويندوز والطفرة في عالم الكمبيوتر والآن في الموبايل. كان أثرى رجل في العالم، الآن ثاني أثرى رجل في العالم. هذا يخلي المفكرين والمبرمجين يعملون 6 شهور في السنة و6 شهور يعطلون يسافرون يغيرون جو وأجواء. يقول اذهبوا وفكروا ثم أتوني. إذن الأمر الأول إدارة النفس. إذا تريد تصير مدير ناجح لا تكتفي بما أنت عليه، لابد أن تطور ذاتك بالقراءة، بالدراسة، دخول دورات تدريبية، الاشتراك في مواقع، قراءة الكتب الإدارية، التواصل مع المتخصصين في الإدارة. بحاجة إلى تنمية دائمة ومستدامة. هذا تمام الكلام في المورد الأول إدارة النفس. المورد الثاني إدارة الناس. والإدارة لها أهداف، ولكي تصل إلى أهدافها لابد من إدارة الناس الذي يعبر عنه بالموارد البشرية. والآن في علم الإدارة يوجد قسم خاص ودراسة خاصة وتخصص خاص اسمه الموارد البشرية. ما هي وظيفة هذا القسم وهذا التخصص؟ هذا القسم يرصد الأفراد البشرية ويرصد مؤهلاتهم. فلنطبق على الحوزة العلمية، كم طالب عندنا في الحوزة من البلد الفلاني؟ 200 طالب. أولا ما هو مستواهم العلمي؟ تخرجوا من الثانوية أو لا؟ ما هي مستوياتهم الجامعية؟ ما هي تخصصاتهم؟ ما هي تخصصات زوجاتهم؟ هل لديهم خبرة في أعمال مارسوها؟ اشتغلوا أشغال أو لا؟ وظيفة هذا القسم دراسة تفاصيل كفاءات الموارد البشرية لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والإدارات الناجحة والشركات الناجحة هي التي لديها معرفة تامة بمؤهلات الموارد البشرية. أو تعلمون ماذا فعل أستاذ الإدارة حينما قدم دورته في العلاقات العامة وقدم امتحانا للطلاب؟ ماذا تتوقعون كان سؤال الأستاذ؟ سؤال واحد، ما اسم حارس المبنى؟ فتعجب الطلاب وأكثرهم كان لا يعرف اسم حارس المبنى، فقال له: هذا الذي تلتقي به أنت يوميا عند دخولك للجامعة والمعهد وتسلم عليه وسلم عليك وما تعرف اسمه، إذا هذا اللي يوميا أنت تشوفه ما تعرف اسمه، كيف تصير عندك خبرة في العلاقات العامة وتعرف الناس؟ فأعطاهم صفر في الامتحان. إذن العلاقات العامة مهمة وتنمية الموارد البشرية مهم جدا. أنت كيف تدير مجتمع وتدير مؤسسة ما تعرف موظفينها؟ كيف تدير طلاب أنت ما تعرفهم؟ كيف تدير مجتمع أنت ما تعرفه؟ إذن لا بد من معرفة الموارد البشرية، لم أقل تنمية الموارد البشرية، هي تنمية بحوث خاصة فيها الإنلبي وغيره من الدورات. كلامنا في إدارة الناس، طبعا أنا أخرج كثيرا عن الكتاب لأن الكتاب يتكلم عن شركات ومؤسسات، وإنما أضرب أمثلة لواقعنا الحي والملموس. هذا تمام الكلام في المورد الثاني، إدارة الناس، يعني الإدارة إما لبشر أو لغير بشر، إذا البشر إما الذات أو الآخرين. إلى هنا انتهينا من إدارة البشر، واضح أو لا؟ إدارة الذات وإدارة الناس، هذه إدارة بشرية. ثم ما يدور بين البشر، ما الذي يدور بينهم؟ عمليات، معلومات، أموال. بعد هكذا بعد الفهم يصير واضح، ينحفظ. خمسة أركان، أنا وأنتم، وما يدور بيننا من معلومات وأموال وعمليات. بعد صار إدارة الذات وإدارة الناس وإدارة العمليات وإدارة المعلومات وإدارة الأموال. إلى هنا انتهينا من إدارة الذات وإدارة الناس. ننطلق إلى الثالث، إدارة العمليات. والمراد بالعمليات الموارد المادية والأنظمة المعنية مباشرة في عملية الإنتاج أو الخدمة النهائية التي يقوم بها المدير. فأنت تحتاج إلى تجهيز المكان وتأثيث المكان وترتيب المكان، هذا كل عمليات. تحتاج إلى توفير المواصلات، إلى ترتيب القوانين الإدارية، إلى آخره، هذه كلها عمليات. فلا بد أن يكون المدير خبيرا في هذه العمليات. وعادة يؤخذ المدير من الخبراء في العمليات. فمثلا إذا إدارة حوزة يكون المدير حوزوي لأن عنده خبرة في العمليات الدراسية الحوزوية. إذا مدير جامعة يكون أستاذ جامعي حتى يكون خبير في الشأن الجامعي. إذا كان رئيس حزب سياسي يكون سياسي مخضرام يستطيع إدارة الحزب السياسي. إذا كانت شركة تجارية يكون تاجر عنده خبرة. فهذه النقطة الثالثة وهي إدارة العمليات تحدد نوع المدير. عادة يؤخذ المدير من الخبير بالعمليات. وأما إذا أنت الآن في حوزة ويكون مدير الحوزة أفندي أكاديمي أو جامعة ومدير الجامعة حوزوي لا يعرف الجامعة يلقى اعتراضات. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث إدارة العمليات. المورد الثالث. المورد الرابع إدارة المال. والبعض يرى أن المال هو كل شيء في الحياة والماديون يقولون إننا بالأموال نستطيع أن نحقق كل شيء وهذه حقيقة باطلة عاطلة. فالمال بعض الشيء وليس كل شيء. صحيح أنت في الإدارة تحتاج إلى أموال. فالمال بعض الشيء لأنه كل شيء. وهذه المقولة جميلة في الإسلام. إن الإسلام انتشر بأخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسيف علي وأموال خديجة. إذن عناصر ثلاثة مهمة في الإدارة: الأخلاق والمهارات السلوكية والإشرافية والأموال والقوة والحزم. فأنت في الإدارة السياسية، الإدارة الاجتماعية، الإدارة الأسرية بحاجة إلى العناصر الثلاثة: الخلق النبيل والحزم والصرامة والمال والثروة. فالمال أحد أضلاع ثلاثة لأنه الضلع الأوحد. هذا تمام الكلام في الأمر أو المورد الرابع إدارة المال. الأمر الخامس والأخير إدارة المعلومات. المعلومات هي خبز المدراء وقوتهم، فهي وسيلة مهمة بالنسبة للمدراء. وهنا أطرح هذه المعادلة التي تفيدكم إن شاء الله في مدرسة الحياة في السياسة والاجتماع والاقتصاد والدين وكل شيء، وهي إن الرأي الصحيح يساوي معلومات صحيحة زائد تحليل صحيح. فإذا كانت المعلومات صحيحة لكن التحليل خاطئ فإن النتيجة ستكون خاطئة. وإذا كانت المعلومات خاطئة والتحليل صحيح فإن النتيجة ستكون خاطئة. ومن باب أولى لو كان كلاهما خاطئ، فكانت المعلومات خاطئة والتحليل خاطئ، فإن النتيجة ستكون خاطئة ولن تكون النتيجة صحيحة إلا إذا كانت المعلومات صحيحة أولاً والتحليل صحيح ثانياً، فإن النتيجة ستكون إن المعلومة صحيحة بالكامل. وأكثر الناس يخطئون إما في الركن الأول أو الثاني، إما معلوماته غير صحيحة أو تحليله غير صحيح. ولقد أعجبني أحد السياسيين المخضرمين حينما سألته عن قضية وقعت في عالم السياسة، وقلت له ما هو تحليلك لهذه الظاهرة؟ فقال لا توجد عندي معلومات فكيف أحلل لك، أحتاج إلى معلومات صحيحة ولا توجد عندي معلومات صحيحة فلا أستطيع الجواب. بينما الجاهل يجيب على كل شيء ينافس الله عز وجل، الذي يجيب على كل شيء الله عز وجل، وهذا الجاهل ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم. إذن المعلومات هي خبز المدراء، فهي وسيلة مهمة للمدراء. القوة دائما في المعرفة، العلم سلاح، من صيره صير إليه ومن نبذه صير عليه. هذا مفاد الرواية مروية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المصلين. بالمال والعلم يبني الناس أوطانا. الوطن لا يبنى بالمال فقط، بالمال والعلم يبني الناس أوطانا. لذلك تجد بعض المدراء لا يبوح لموظفيه ومسؤوليه بكل شيء، يخشى أن يعطيهم كل ما عنده حتى لا يتفوقوا عليه، وهذا لا يكون إلا في المدير الضعيف الذي لا يثق بنفسه. وأما المدير القوي والذي يثق بقدراته يسعى إلى تنمية قدرات وطاقات الموظفين ومن هم حوله. لذلك تجد رؤساء الأحزاب الضعفاء دائما يبقون الكوادر الضعيفة في الحزب حتى تدوم له الرئاسة، ويخشى أن يعمل لهم دورات لتنميتهم حتى لا يأخذوا الكرسي منه، بخلاف السياسي المخضرم القوي فإنه يأمل في تنمية أبنائه، بل يتمنى أن يكونوا أفضل منه، ولن يكونوا أفضل منه ما دام يمتلك حسا أبويا معرفيا. هذا تمام الكلام في المورد الخامس، وبه مسك الختام في النقطة والمحور الثاني موارد الإدارة، واتضح أنها خمسة. نمبر فايف، إدارة النفس، إدارة المال، إدارة العمليات، إدارة المعلومات وإدارة المال. المحور الثالث التسلسل الإداري. مهما كانت أعمال المدراء التي يقومون بها فإن من المؤكد وجود تسلسل إداري طبيعي للأنشطة الإدارية، وهذا التسلسل وفق أربعة أمور: الأول التخطيط، الثاني التنظيم، الثالث التطبيق، الرابع التحكم. فما هو المراد بالتخطيط والتنظيم والتطبيق والتحكم؟ وإذا تمت هذه الأمور الأربعة تحقق الخامس وهو الاتصال. إذن عندنا تسلسل: أولا نخطط، ثانيا ننظم، ثالثا نطبق، رابعا يحصل التحكم، وخامسا يحصل الاتصال. فما هو المراد بهذه الأمور الخمسة؟ الأمر الأول التخطيط. التخطيط هو أساس كل الأنشطة الإدارية، رسم الخطة الإدارية. والخطط ثلاث: خطة تشغيلية مدتها سنة، اثنين خطة تكتيكية مدتها سنتين، ثالثا خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات. فإذا أردت أن تخطط لمشروعين أو برنامجين فإنك تضع الخطة التشغيل، أولا تضع الخطة الاستراتيجية خمس سنوات، يقولون الخطة الخمسية، خطة الدول، خطة الخمسية، ثم الخطة التكتيكية يعني المرحلية لكي تصل إلى هدفك الاستراتيجي، ثم الخطة التشغيلية مدة سنة. سنبحث إن شاء الله الخطة التفصيلية بالتفصيل في الفصل الرابع. أتذكر في يوم من الأيام حينما سافرت إلى بريطانيا وخرجت من لندن بالقطار إلى كامبريدج حيث جامعة كامبريدج، وهي من أعرق الجامعات في العالم، يعني أقدم جامعة في بريطانيا جامعة إكسفورد، ثم حصل خلاف وانشقت جامعة كامبريدج. إلى الآن أقوى جامعتين في بريطانيا جامعة كامبريدج وجامعة إكسفورد، وأقوى جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية هي جامعة هارفارد، الجامعة الأولى في العالم جامعة هارفارد، الجامعة الثانية في العالم أحيانا تصير جامعة أمريكية وأحيانا إكسفورد، أحيانا كامبريدج. تستطيع تكتب في جوجل الجامعات السبع، الجامعات الأولى في العالم أو أفضل عشر جامعات في العالم، طلع عليك بالترتيب لأنها تتغير، لكن جامعة هارفارد دائما هي الأولى الآن في الولايات المتحدة. تجد هذه الجامعات العشر الأولى كلها جامعات أمريكية، اثنين ثلاثة منها بريطانية، وقد تكون منها فرنسية مثل جامعة السوربون. بحثنا مو في الأكاديمية والجامعية، بس جيد الباحث صار عنده خبرة في هذه الأمور. جامعة كامبريدج مؤلفة من 32 جامعة 32 كلية عالمية. ذهبت هناك إلى لقاء أحد المخبرمين السياسيين، دعانا على الغداء، تناقشنا على الغداء. ذاك الوقت كان حركات دارفور في السودان، وهو عقد مؤتمر للصلح بينهم في الجامعة هناك. اقتتدوا بالسلاح في دارفور، جاءوا إلى كامبريدج للمصالحة. لما أخذ يتكلم شعرت أن هذا داهية، مو واحد عادي. قلت له: دكتور، ما هو تخصصك في الدكتوراه؟ قال: عندي دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي. هذا كان راتبه في البحرين 5000 دينار شهريا، يعني بحسب التومان اليوم 250 مليون تومان، حيث الدينار تقريبا 46,000 إلى قريب 50,000. 250 مليون تومان شهريا، هذا غير المكافآت والهدايا. إذن الدول التخطيط الاستراتيجي مهم جدا لها، قوة الشركات والمراكز والمؤسسات من قوة العقول التي تخطط لها. لذلك إذا تأسس أي مشروع، أي مؤسسة، الحظ العقل المخطط والمفكر. إذا هذا عقل يمشي على البركة فهذه المؤسسة تمضي إن شاء الله على البركة، وإما إذا تمضي على أصول نوعية وخطط مبنية على أصول فإنها ستمشي إن شاء الله وفق الأصول. إذن أول شيء التخطيط، ثاني شيء التنظيم. والمراد بالتنظيم النشاط الذي يتمثل بتقرير كيف سيتم تنفيذ الخطة الموضوعة ومن سيكون مسؤولا عن ذلك. هذا واضح مثلا في الحسينيات الخطط، وفي هذه المناسبة إن شاء الله نعمل احتفال فيه كلمة وفيه شعر وفيه تواشيح وفيه كذا، ثم نقول من سيكلم، من سيقول الكلمة، من سيكلم صاحب التوشيح، من سيقوم بتزيين المكان، من سيقوم. هذا تنظيم. فالمراد بالتنظيم النشاط البشري المنفذ للخطة. الأمر الثالث التطبيق. ما المراد بالتطبيق؟ التطبيق هو لب المسألة الإدارية. والمراد إشراف المدير على تنفيذ الخطة، يعني تطبيق الخطة وتنظيمها، هل سار على المسار الصحيح أو لا. أغلب المدراء يمضون أكثر أوقاتهم في التطبيق، وأغلب المدراء ربما يشعرون بالملل والتعب في التطبيق، لأن هذه الأمور واضحة عندهم وتتكرر. مثلا مدير المدرسة، رسمنا الخطة للعملية الدراسية ونظمناها، كل واحد مكلف بأي ملف، ثم هو يأتي دور التطبيق، يلحظ هل نفذ هذا أو لم ينفذ، يشرف على سير العملية. هذا يقال له تطبيق. وبعبارة أخرى التطبيق هو صنع الحدث، فالمدير يصنع الحدث ليأتي المؤرخ ليورخ للحدث. مثل ماذا التطبيق؟ إذا تلاحظون مثلا الرئيس الأمريكي وغيره إذا بيقوم بعملية اغتيال لشخص أو غيره وهو في غرفة العمليات ويلحظ وطالع، هذا تطبيق. يعني الخطة رسمت ونظمت، من الذي سيقوم بالاغتيال ومن الذي سيقود الطائرة، يأتي دور التطبيق، يعني الإشراف على صناعة الحدث، يعني الإشراف على تأدية الأعمال الإدارية ومواجهة المواقف الصعبة. أعطيك مثال آخر للتطبيق، لما حاصرت قوارب الحرس الثوري ناقلة النفط البريطانية في الخليج، اقتربت منهم سفينة حربية بريطانية وسفينة حربية أمريكية، فاتصلت البحرية الإيرانية بالسيد القائد الخامنئي عزه الله، قالوا له سيدنا احنا اقتحمنا، وهذا الكلام نقله لي سماحة آية الله الشيخ علي الأعرافي مدير الحوزات العلمية في إيران، قال أنا أمس كنت عند السيد القائد وحدثني بهذا الموضوع، اتصلوا لي قالوا سيدنا الآن احنا اقتحمنا، اقتربت سفينتان حربيتان، نواصل أو نتراجع؟ قال واصلوا، فتراجعت السفينتان الحربيتان. التطبيق يحتاج إلى مواجهة أمور خطرة وحساسة. الكثير من المدراء يتوهم أن المدير لابد أن يباشر، المدير في الغالب لا يباشر. خذوا هذه الحقيقة، كل ما يرتفع مستواك الإداري كل ما تقل مباشرتك للأمور وتزيد مسؤوليتك. كل ما يرتفع المستوى الإداري يرتفع الراتب، يرتفع حس المسؤولية، وتقل الأمور التنفيذية ومباشرة الأمور. المدرس يدرس 6-7 حصص، المشرف ممكن يدرس حصة واحدة، المدير ما يدرس ولا حصة. الأمور التنفيذية لا يباشرها، هو يقوم بالأمر والنهي. بعد التطبيق إذن أولا التخطيط، ثانيا التنظيم، ثالثا التطبيق، يعني الإشراف على المسؤولين، رابعا التحكم. وأساس التحكم وجود معايير وضوابط، وبهذه المعايير والضوابط تتوقع ما يمكن أن يحدث وما لا يمكن أن يحدث، ووفقا لهذه الضوابط يمكن اتخاذ القرار الصحيح. الأمر الخامس الاتصال، والاتصال هو أمر مهم في كل مرحلة من هذه المراحل، يعني يوجد تواصل بين الأعضاء، أولا في رسم الخطة، ثانيا في تنظيم الخطة، ثالثا في تطبيق الخطة، رابعا في التحكم بالخطة. إذن لابد من وجود التواصل، وهذا مهم. ولذلك حزب الله لبنان منذ تأسيسه سنة 82 لم ينزل إلى بيروت ويتحكم فيها حتى أيام الحرب الأهلية، إلا حينما قرروا قطع سلاح المقاومة الحساس وهو جهاز الاتصالات، وقالوا لا بد أن اتصالات حزب الله، يعني اتصال القائد بالبقية عبر شبكة من الدولة، وممنوع أن تكون لهم شبكة خاصة. هنا قال سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: اليد التي تمتد إلى جهاز الاتصال ستقطع خلال ربع ساعة. احتلوا بيروت بالكامل، وحزب الله احتل بيروت بشنو تتوقعون؟ بأي سلاح احتل بيروت؟ بأي سلاح؟ بالسلاح العادي، بسلاح المعلومات. يعني كان الحريري وكان أيضا القوات اللبنانية عندهم أسلحة ونازلين وكذا، فيأتي كوادر حزب الله بسماعة أمام العمارة: فلان وفلان 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 من القوات اللبنانية وعندكم أسلحة كذا، نزلوا. فلان وفلان 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 من حزب المستقبل وجماعة الحريري، أنتم في الطابق الفلاني وعندكم كذا وكذا، انزلوا. فبقوة الاستخبارات وبقوة المعلومات سيطروا عليهم وأدركوا أنهم في قبضة حزب الله. هذا تمام الكلام في الأمور الخمسة من الأمر الثالث. الأمر الرابع والأخير: المدير كقائد. سؤال: ما هي الأمور التي يشترك فيها المدير مع القائد، وما هي الأمور التي يتميز بها القائد على المدير؟ الجواب: يشتركان في عدة أمور. الأول: الأمر والنهي. الثاني: التخطيط والمتابعة. الثالث: المراقبة. الرابع: المحاسبة. فالمدير والقائد أولا من جهته تمضى الخطة، ثانيا يتابع الخطة، ثالثا يراقب أداء عمل الإدارة في هذه الخطة، بعد يحاسبهم إذا ما مشوا على الخطة، بعد يعاقبهم إذا انحرفوا عن هذه الخطة. إذن الأمر والنهي أولا، التخطيط أولا، الأمر والنهي ثانيا، المراقبة ثالثا، المحاسبة رابعا، المعاقبة خامسا. لكن يفترقان في أن القائد لابد أن يرضي جمهوره، وأما المدير فلا يشترط أن يرضي جمهوره. المدير يقول قرار إداري تخفيض الرواتب، عجبك أهلا وسهلا، ما عجبك تستطيع تقدم استقالتك، هذه ظروف المؤسسة. نخصم من راتبك كذا، هذا قرار إداري. لكن القائد والزعيم ما يصير يقول يا شعبي أنا قررت كذا، عجبكم أهلا وسهلا، ما عجبكم شوفوا لكم قائد غيري، ما يصير هذا. القائد والزعيم لابد أن يكون عنده رابطة عاطفية مع شعبه، وبالتالي إذا تصرف المدير كقائد فإنه سيستطيع أن يحتوي أفراد مؤسسته. أما إذا تصرف إداري بحت عجبك عجبك ما عجبك في أمان الله، فإنه ربما يفر أبناء المؤسسة ويقولون في أمان الله في دعاة الله، الله خليفتي عليكم. الخلاصة: أتعبناكم كثيرا، خلاصة ما أخذناه اليوم، ما شاء الله ما شاء الله. المدير كقائد، نتكلم إن شاء الله في بعض الأمور المتعلقة بالمدير كقائد، كيف المدير والقائد يدير الأمور ويصدر القرارات. المدير كقائد يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.